أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين حبيب رب العالمين المصطفى محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين، واللعن الدائم على أعداء الدين. نحن هنا نسعى من أجل رسم خارطة الطريق لتطوير الحضارة وتنمية الاقتصاد في بلادنا والعراق مثلا، وهذه الغاية المثلى والبعيدة تتم عبر أن لا نكون ممن يتلقى فقط، وإنما أيضا يلقي، وليس ممن يستمع فقط وإنما يعمل. ولعل الله سبحانه وتعالى يفتح على أيدينا ما أغلقت من الأبواب في وجه أمتنا، ويدورون حول القضايا المختلفة والأزمات المتفاوتة دون أن يجدوا مخرجا مناسبا لها. واليوم حديثنا لا يزال عن العقبات التي تعترض التنمية أو الحضارة وبالذات في العراق. أولا نتحدث عن ما يقوله الآخرون حول هذه العقبات بصورة سريعة، وثانيا نتحدث عن واحدة من العقبات الكبرى التي نعتقد أنها أساس العقبات الأخرى، وهي التربية والتعليم. وثالثا نعود ونقول ما هي مسؤوليتنا سواء كعلماء الدين أو كأبناء المجتمع الإسلامي في هذا الحقل الهام. أقرأ لكم بالبدء خلاصة لما يبينه الآخرون حول عقبات التنمية في العراق. يقول أحدهم: الوضع السياسي غير المستقر العقبة الأولى، والفساد الإداري الثانية، البطالة والفقر الثالثة. ونتساءل: هل البطالة والفقر سبب من أسباب التنمية وعقبة في طريق التنمية، أو بالعكس بسبب عدم التنمية تحدث البطالة والفقر؟ والبنية التحتية المتهالكة. وثم يبدأ بشرح هذه المسائل. نحن نرى أن روح الحضارة وقاعدة التنمية وأساس التقدم هو الإنسان، ولذلك فإن محورية التنمية والحضارة وهي الإنسان أهم من أي محورية أخرى، وعلينا أن نفتش عن سبل لبحث عن هذا الإنسان. يعني بالتالي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف نحن نجعل أنفسنا أولا يتغير بالاتجاه الصحيح، ثم العالم يتغير معنا؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. أنا حقيقة قبل البدء بالحديث ما أقول ما يفرضه على أنا ما تفرضه الأحداث علي وعلينا جميعا، الأحداث التي سئنا ما بينها نحن جزء منها مسؤولون عنها، وهي أحداث مدينة غزة البطلة. تجد حسب الناطق الرسمي باسم حماس يتكلم بكلمة أمس أدهشت الكثير من المحللين، أنه خلال الفترة الماضية استطاعوا أن يعطلوا عشرات الآليات المدرعة ويقتلوا بين 800 إلى 900 واحد من جنود العدو، وأوقفوا الزحف فإنهم لا يزحفون إلا لعدة أمتار ثم يعودون لموقعهم. طبعا الإعلام العالمي يطبل بمجموعة من الأوهام وهم يعلمون بأنهم يخطئون. يعني حسب أحد المحللين يقول حماس حينما تعطي أرقام تجيب أدلة تجيب فيديوهات، ولكن هم لما يتكلمون ما يجي ولا دليل واحد بس حش. نعم إنهم شطار في قتل الأبرياء، في دفن الأطفال، في محاصرة المستشفيات، هذا العمل الخبيث الذي إن دل على شيء فإنما يدل على طبيعة الكفر ومعنى النفاق ومعنى النذالة ومعنى العلمانية. اللي ما يؤمن بالله كل شيء يسوي، حسب تعبير الشعبي ما يستحي كل شيء يسوي. إذا ما يؤمنون بالله، وما دام ما يؤمن بالله ما يؤمن بالإنسان، ما يؤمن بالقيم، ما يؤمن بشيء اسمه حقيقة، لا هو ولا أسياده. وعلى أي حال نحن في مقابل هذه كلها نشوف هذا الإنسان الذي ربته التعاليم الدينية وبدأ العالم الآن يقف إجدارا. أنا أقول عالم لأن أنا أتابع الأخبار أولا بأول، خصوصا الأخبار العالمية. لا أدعي جماعة المؤيدين، حتى الأعداء بدأوا يقفون إجدارا أمام هذا الإنسان المقاوم اللي يخرج من موقعه ويضع قنبلة على دبابة، دبابة العدو، اللي هذا عمل لا يجرؤ عليه أحد إلا عصابة قوية وإيمان قوي، وهو يريد بالتالي الموت في سبيل الله والشهادة في سبيل الله. هذا الإنسان لو أكثرنا من بناء هذا الإنسان ليس في حقل القتال والمقاومة، وإنما أيضا في حقل الصناعة والزراعة البحوث، بالتالي هذا الإنسان الذي يخلص عمله لله ويريد واقعا يكون مرضيا عند الله سبحانه وتعالى، كل ما أي مكان يخلي إيده برد، لو بالزراعة لو بالصناعة لو بالإدارة لو بالعلم لو بأي مكان، هذا هو. ولذلك نحن حينما نبحث عن بناء الإنسان فلا نبحث عن الإنسان الذي يكون مقاوما عسكريا ولو كان هو أيضا مستعد لذلك، ولكن كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرحب بالعائدين من جهاد عظيم، من جهاد انتصروا فيه، أهلا بكم أهلا بمن عاد من جهاد أصغر إلى الجهاد الأكبر وجهاد النفس. وحقيقة هكذا تربى المسلمون، هو في صومعته يعبد الله وفي ساحة الحرب أيضا يعبد الله، صومعة العبادة، مسجد العبادة كساحة الحرب، لا فرق بينهما. نعود ونقول ما هو البرنامج العملي لبناء الإنسان حسب الإسلام. كلامنا اليوم في هذا الموضوع، وكمقدمة أيضا أقول أن كلامنا ليس في بعد واحد، يعني إحنا حديثنا، ونرجو أن يكون هذا الحديث لكل العلماء والفضلاء والناشطين في الساحة، يكون في الواقع من جميع الأبعاد، البعد السلوكي والبعد السياسي والبعد الثقافي، من جميع الأبعاد مو من بعد واحد. إحنا ما إحنا نتحدث عن إحصاءات رسمية دولية أو نتكلم عن مسائل يومية لا ننسى الآيات والروايات ولا ننسى الاستفادة من الفقه. يعني كلام هو متكامل إن شاء الله. ليش؟ لأن إحنا نريد أن نضع خريطة متكاملة أمام الناشطين وأمام العاملين في سبيل تغيير هذه المعادلة والخروج من هذه الأزمات المتلاحقة في بلادنا. بالنسبة إلى الإنسان كيف يتم تربيته؟ حديث نقل عن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعبارات شتى وعند الفريقين. هذا الحديث محور بحوث عقائدية كثيرة عند الفقهاء وعند العلماء، وهو أن السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. تعبير آخر، السعيد من سعد في بطن أمه والشقي شقي من شقي في بطن أمه، وعبارات مختلفة. وجدت مجموعة عبارات عند الفريقين، ولكن هذه العبارة المعروفة سعيد سعيد في بطن أمه. وهذه الرواية الكثيرون يبحثون جابر والاختيار والكذا، هذا كلام يعني ابعادنا عن روح الحديث. روح الحديث يقول الإنسان إنما يرسم قدره منذ بداية حياته منذ طلعه. واليوم العلم الحديث يبين لنا الكثير الكثير من هذه من حقائق، أنه كيف أن الجنين منذ البداية بل حتى قبل ما يخلق، يعني الزواج الأول، نية الزوجين في الزواج كيف تؤثر على مستقبل الأطفال. أنا حقيقة أشوف من الفضليات في العالم الإسلامي المعترف بهن أم البنين سلام الله عليها، ليس لأنها أم العباس سلام الله عليه، لأنه الكثير من الناس حتى لا يعرفون أمهات الأئمة عليهم الصلاة والسلام. أم العباس هو العباس سلام الله عليه عظيم، لكن هو مستوى الأئمة، إنما لأنها ذات أهمية. هذه المرأة تزوجت من أجل الله، وبالتالي انعقدت نطفة العباس على أساس صحيح، على أساس الجهاد، على أساس المقاومة. والقصص معروفة عندكم، أنتم علماء وخطباء تعرفون القصة بتفاصيلها. هذه القضية السعيد سعيد في بطن أمه. ورواية أخرى مشابهة لهذه الرواية وأيضا معروفة عند الفريقين وبكلمات مختلفة، يختاروا لنطفكم أو تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، أو أن الخاض أحد الأبوين أو أحد على حال. المهم أن تخير، وهذا أيضا يدلنا على ضرورة التوجه إلى تقويم الطفل منذ البداية. ليس فقط هذا، إنما في فترة الحمل، هذه الفترة تأثير الأب وتأثير الأم على الطفل تأثير عظيم. تأثير الأب لأنه من واجبات الرجل تجاه الشخص تجاه الأولاد أن يسترفه أمه، أن يسترفه أمه. شنو يعني؟ هذا الرجل اللي يتعارك بالسوق ويجي بصوصه ويشتل أو يتعارك وياها، هذا ليس فقط يؤثر عليها، يؤثر على أولاده هو. أن يسترفها أمه، وهذا في الحقيقة مما قد لا ينتبه إليه كثير من الناس، ويفش عقدة في البيت وعلى مرته، وأبويا ما يقدر على أمي حسب التعبير الشائع. وهذا في الواقع قضية جدا حساسة في الأمة. خب إذن تأثير المحيط البيت، سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بين لطائف الأمور، القضايا اللطيفة اللي ينتبه إليه الإنسان إلا إذا يذكر. ربنا سبحانه وتعالى حينما يبين نوره، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، نوره وين؟ يقول في بيوت أذن الله أن ترفع. البيت، البيت بما فيه هذا البيت الأب والأم والإخوان والأخوات، وربما الأخوال والأعمام والجدات والخالات وما أشبه، يعني الأسرة ككاملة، الأسرة كأسرة، ذولا يخلقون التيار. وربنا سبحانه وتعالى في أكثر من آية خصوصا في سورة آل عمران يبين أصل أصل الرسالة والنبوة، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هاي من الآيات المحورية في سورة آل عمران، لأن سورة آل عمران حسب ما يبدو لي ربما محور هذه السورة القيادات والشخصيات المؤثرة. وفي هذه السورة نحن نقرأ أيضا مسألة امرأة عمران، كيف أنها حينما أحست بالحمل قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررة. والله سبحانه وتعالى بعظمته وقدرته حينما أراد أن يمكن المستضعفين في الأرض ويري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون منهم ما كانوا يحذرون، شنو قال؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هنا محورية القيادة الإلهية واصطفاء الرب بدأ من وين؟ من وأوحينا إلى أم موسى. يعني قصة وين؟ نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، فيقول وأوحينا إلى أم موسى بالبداية. البداية هنا البداية القيادة، والقيادة بدايتها النطفة وبدايتها الأسرة وبدايتها الولادة. فهذه المرحلة مرحلة حساسة. ثم بعد هذه المرحلة تجينا مرحلة أخرى ذات حساسية بالغة، وهي مرحلة التربية. الله يلعن يزيد اعترف في أبهته وانتصاره. يزيد في لحظة اللي إمام زين العابدين صعد المنبر كان يظن أنه ملك الأرض كلها، والصديقة الصغرى زينب الكبرى حينما في الخطاب قال أنتم ملكت علينا أقطار السماء وآفاق الأرض وأقطار السماء، ما أذكر الكلمة، ظننت أنه لا، ولكن هاي الكلمة اعترف بها، قال إنه من أهل علم، من أهل بيت زقوا العلم زقة. وهذا يعطينا في الحقيقة، ولو كان من كلام هذا الرجل الطاغية، لكن اعتراف هذا اعتراف الخص أنه زق العلم زقة، يعني مع الحليب يجب أن يكون هناك ولاية علي وأهل بيته سلام، ولاية الأئمة ولاية الإمام الحجة سلام الله عليه، دور الأم حين الرضاعة ودور الأب. وحقيقة الله يرحم الشعراء بعض الأحيان يقولون شعر اللي حسب تعبير النبي إن الشعر لحكمة، لا عذب الله أمي إنها شربت حب النبي وأضانيه باللبن، وكان لي أب يهوى أبا حسن فصرت من بي وذا أهوى أبا حسن. حقيقة هذه فكرة جميلة، أنه الأم دورها عظيم في هذا المجال. وأنا حينما أروح بحث، ما عندي بحث واسع لكن بحث بسيط عندي عن أمهات العلماء، علماء الكبار، نجد تأثير الأم كان أولا كثير منهم كان أيتام، مثل الشيخ الأنصاري، الشيخ عبد الكريم الحائري، وربما سيد البروجردي، ما عندي ثقة بالكلام وما أشبه، يتيم شنو؟ أب ما عنده أصلا، لكن هاي اليوم شنو ربت من رجل، شنو ربت من إنسان؟ المرجع فتحا. بالإضافة إلى الأنبياء، كثير من الأنبياء هكذا، يعني مثلا النبي نوح أبوه ما كان توفى حسب الظاهر، النبي إبراهيم أبوه ما كان، النبي نوح ما أدري، بس النبي إبراهيم ما كان أبوه، وخلوق ما كان حيا، لذلك آذر هو اللي لفه وخلاه وياه. إذن أنت تشوفون دور الأم كثير، وفي البداية منذ اللحظات الأولى في حياة الأم، وهي حياة الطفل في حضن الأم، وهي حالة الرضاعة، الرضاعة أهم من الحمل، والحمل أهم من الرضاعة، يعني شيء قبل شيء. أنا تعبير عندي، عمر الإنسان قسم من الماس، قسم من ذهب، قسم من النحاس، وقسم من التراب، يعني حسب تدرج الإنسان. ثم هناك مسألة جدا ذات أهمية، وحين يجب أن نرسم سياسة في هذا المجال، أنه الآن صاير مجتمع الطفل بشكل أو بآخر يهتمون بالطفل، ولكن بعد ما يصير عمره كم سنة يجزول الروضة ومتمل المدرسة، بعد ينسوا. سألت واحد كم طفل عندك؟ قال ثلاثة. الحمد لله، الله أنعم عليه بالثلاثة. كده وين يدرسون؟ قال والله ما أدري، أمهم تدري. يا صاف شو يدرسون؟ من يا مشرع يشرب ما هاي يدري، أمه تدري. شنو هالطريقة هذه؟ وربنا سبحانه وتعالى في سورة الفرقان حينما يبين من صفات المثلى لعباد الله، عباد الرحمن، يقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. المقاربة عظيمة، يعني هذا يصير إمام المتقين. هسه إمام المتقين أو الله يعطي إمام، هذا بحث فيه كاتبة فيه موضوع، لكن على أي حال يصير إلى درجات عليا، إما يكون إماما للمتقين أو مؤتما بإمام المتقين حسب بعض الروايات، سواء هذا أو ذاك، لكن أول شيء اهتمام بالعائلة، اهتمام بالذرية، قرة أعين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وهي آيات كثيرة في القرآن. والشعر المعروف مع الأسف، هاي الحكم والأشعار نسخت، وربما لا أقل نسيت. الشاعر يقول أنه إن الغصون إذا عددتها اعتدلت، وليس ينفعك التعديل للحطب. لما صارت حطبة شو تسوي بها؟ تكسرها، تحرقها. لكن غصون، ما دام غصون، إيش قد مهم جدا، سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع، أنه نفكر في بناء القادة منذ نعومة أظهرهم. أنا عندي في المثل الآن يحضرني أبين خدمتكم، تعرفون الأخوان اللي مهتمين بالرياضة يعرفون أنه الصين كانت آخر الدول في الرياضة، لأن أحجامهم ما كثير من الرياضات ما تتناسب ويا أحجامهم، وما كان عندهم رياضة جيدة بكل شيء. لكن في بعض المباريات اللي صارت في الولايات المتحدة الأمريكية أذكر، بعد أمريكا حصدوا الميداليات الذهبية. ليش؟ واحد يفكر شنو هذول كانوا وليش صاروا في شكل؟ أحد الأسباب أنه هذول من يقال من عمر طفل أسبوعين يختاروا للرياضة، هذا يختاروا ل كرة، وهذا يختاروا مثلا مصارعة، وهذا يختاروا كذا، ويربوه منذ الطفولة المبكرة، يربون الأطفال إلى أن يكبر. ليش ما نفكر الرجال عنده إيمان بالله ويريد يسوي عمل خير صالح، ليش ما يفكر في أنه يروح يأسس مؤسسة لتربية الأطفال خصوصا الأيتام صغار سن، تربيتهم حتى يصير مرجع، حتى يصير قائد، حتى يصير تاجر كبير. وعندي أنا أمثلة كثيرة والوقت ما يسمح لي أن أبينها بالمؤسسات التي اهتمت بتربية الأيتام، ولكن تربية متقدمة في جميع المجالات. كيف هاي المؤسسات نجحت؟ والآن يحضرني مؤسسة موجودة في إصفهان من قبل 60 سنة، هاي المؤسسة تأسست، الذين الآن يديرون المؤسسة كلهم من الأيتام اللي نفس المؤسسة ربتهم سابقا، وكلهم شخصيات كبيرة، وعندي أمثلة كثيرة في هذا المجال. لكن على العموم اهتمام المجتمع بهذه المرحلة، مرحلة الطفولة المبكرة، واهتمام الأسرة بهذه المرحلة أحد الأسباب الرئيسية لتجعلنا إحنا نرسم خارطة الطريق لمستقبل الأمة، حضارة منامة. يقال في حرب صفين، واحد سأل الإمام علي سلام الله عليه على هامش الحرب، هم كانوا يسألون الأئمة، يسألهم أنه ليش ذاك اليوم اللي غصبوا حقك ما قمت بواجبك، ما دافعت عن نفسك يا أمير المؤمنين؟ هو هذا يحترق قلبك. الإمام قال له كنت أنتظر هذول، جيش الإمام كلهم شباب، هذول ما كان ذاك اليوم كان نطف أو كانوا في أصلاب أبائهم أو أرحام أمهاتهم. سؤال، هذا كلام فقط كلام الإمام؟ لو الإمام عمل من أجل بناء جيل اللي يأيدوه، وأنا أتصور الثاني هو الأهم، الإمام اللي يقول إذا تزوج بد واحدة حتى تنجب لي طفل اللي يكون نصيرا لابني، معناته يخطط للبعيد. وقول الضرار حول الإمام علي سلام الله عليه معروف عندكم، حيث قال كان والله بعيد المدى شديد القوى، بعيد المدى، من ذاك اليوم ينظر المستقبل. فما دام واحد عنده قدرة سواء مرجع تقليد أو عالم دين أو تاجر كبير، يبني رجال مستقبل ويهتم ببناء الأمة في المستقبل. إذن هذه كلمة، بالتأكيد هذه الكلمة غير كافية للحديث البقية، أنه هناك أساس للحضارة لم يذكرها الآخرون، عقبة أساسية في الحضارة ما فكر فيها الكثيرون، وهي بناء الإنسان. وأهم شيء في الإسلام هو بناء الإنسان. وربنا سبحانه وتعالى حين ينبئ بيان، حين بيان نعمه علينا، مننه علينا، أنه بعث فينا رسولا منا من الأميين يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. مسؤولية الأولى للأنبياء تزكية النفوس وتعليمهم. فأين نحن من هذا؟ طبعا لا أشك في أن ما هو موجود من الإسلام، بقية الإسلام الباقية، إنما هي ميراث جهاد العلماء والمراجع والخطباء في تربية الرجال، ولكن هذا بحاجة لتطوير، لأن تطورات العالم ما ترحمنا، تطورات العالم سريعة وصادمة، ولا بد أن نفكر في شيء نواجه هذه التطورات بما يناسبها. ونسأل الله التوفيق، والله المستعان، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.